من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ولهذا سمي رسول رسولا من الرسالة. ولكن كل ما ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول. طيب، أشكل على بعض الناس قال كيف يوحى إليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ، ولكن هذا في الحقيقة ليس محل إشكال، لأنه يمكن الجواب عنه بأنه يوحى إليه بالشرع ليتعبد به، ويكون هذا من باب التذكير له إذا كان نبيا بعد الرسل، ومن باب البيان له إذا كان نبيا لم يسبق برسل. مثال الثاني آدم، فإن آدم نبي ولم يسبق برسل. ومثال الأول ما وجد من أنبياء بني إسرائيل الذين ليس لهم أتباع ولم يؤمروا بالتبليغ، فيكون إنباء الله لهم من باب التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة وإحيائها، وإن كانوا لم يلزموا بأن يبلغوا الناس. وبهذا يزول الإشكال، فيمكن أن الله ينبئ أحدا ولا يأمره ولا يكلفه بالإبلاغ. وقوله قاتل معه ربيون، قاتل أو قتل، المقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مدافعة بالقتل من الجانبين، وهي أعم من القتل، ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل. فالذين لا يؤذنون، لو وجدنا قرية لا يؤذنون مثلا، فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم، يعني أننا إذا قدرنا على المعين ما نقتلهم ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا مثلا. لو وجدنا قرية لا يصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يصلوا العيد، ولكن لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم. فالقتل أخص من القتال، بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال لقوم ولا يجوز قتلهم. ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتله، ولكن لا يجوز أن يقتله. والفرق ظاهر، لأن لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المصلي أن يضرب هذا الذي أراد المرور في مكان مميت ويسقط ميتا، ولكن هذا ليس بجائز، وإنما يقاتله مقاتلة دفاع، فإذا اندفع كف عنه. طيب، وقوله ربيون كثير، ربيون، قال بعضهم إن الربيين نسبة إلى الرب، ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب، وكم من حركة تغيرت عند النسب، مثلا بنو أمية نقول فيهم الأمويين أو الأمويين، الأمويين، فيختلف الحرف عند وجود النسبة. فالربيون أصله ربيون، ربيون من الرب أو من التربية، وهي مفتوحة الراء، ولكنها لما تحولت إلى نسبة كسرت الراء. وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب فنالوا منه سبحانه وتعالى تربية خاصة. ونظير ذلك قول العلماء هذا عالم رباني نسبة إلى إيش؟ الرب والتربية. وقيل إنها مضافة إلى ربة بالكسر يعني منسوبة إلى ربة وهي الطائفة، فيكون معنى معه طوائف كثيرون، ربيون كثير أي طوائف كثيرون. وعلى كل حال فالله تعالى يبين أن كثيرا من الأنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثير، أو كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون. وقول كثير صفة لربيون، وهي لا تقتضي الأكثر، لا تقتضي الأكثر، يعني مثلا إذا كان عندنا 100 وسلم منهم 50 نقول هؤلاء كثير، سلم منهم 20 نقول هذا كثير، سلم منهم 60 نقول هذا كثير، لكن ما قبل 50 لا نقول فيها أكثر، وإنما نقول أكثر فيما تجاوز النصف. المهم أن كثير هنا يعني طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، أي ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله، بل لم يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداما، لأن عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله. كما أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتدي عليه احتمى أو حمي وزاد إقداما، فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله. وقولهم في سبيل الله أي في طريقه وشريعته، لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على خير. ولما دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وما ضعفوا أي ما ضعفت عزيمتهم، حتى لو قتل الكثير منهم فإنها لا تضعف عزيمته، خلافا لمن كان عنده جبن فإنه تضعف عزيمته إذا قتل من أحد من قومه. وما استكان من الاستكانة وهي الذل، أي ما ذلوا لعدوهم مع أنه قتل منهم كثير، لكن كانوا على عزة، لأن الذي يعلم أن من قتل من قومه فهو في سبيل الله لا يهتم، إذ أنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتولا في سبيل الله، فلا يذل لأعداء الله. وما استكانوا، والله يحب الصابرين، يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب الصبر عليه. والصبر يقولون يا عبد الرحمن إنه ثلاثة أقسام،
صبر على طاعة الله،
نعم،
صبر على معصية الله،
عن
الله،
نعم، هذا هو صبر على طاعة الله، يعني أن الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعها. صبر عن معصية الله يصبر الإنسان نفسه عن المعصية فلا يقدم عليها، صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط لما يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد، من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بهذه الأمة، حيث يسليهم بما حصل للأمم السابقة، لقوله وكأي من نبي قتل على قراءة الوقت. ومن فوائدها أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة، لقوله قاتل، والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون إلا عن جهاد، وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء، ولهذا قال فما وهنوا إلى آخره. ومن فوائدها أن من طرق التشجيع على الشيء والإغراء به أن يذكر للإنسان سلف يقتدي به ويتشجع للحاق به، لقوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله. من أين تؤخذ؟ من قوله وما استكان، وذلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أشم كالطود العظيم بالنسبة لأعداء الله، حتى إنه يجوز للإنسان الخيلاء وجر الثوب في مقابلة الأعداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. حتى إن بعض العلماء قال يجوز للجيش الإسلامي أن يصبغ بالسواد رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم، لأنهم يظنون أن المقابل لهم شباب. على كل حال، سواء قلنا بهذا القول أم لم نقل، ينبغي للإنسان أن لا يذل أمام عدوه، بل أن يظهر العزة له بالقول وبالفعل، لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله. قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار. وقال الله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطؤون موطئا، يعني يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل شيء تغيظ به الكفار فهو قربة لك عند الله، كل شيء تنال به الكفار من أذى أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة يقربك إلى الله عز وجل، إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد فإن الواجب الوفاء في عهدهم، لقول الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقوله: والله يحب الصابرين. والمحبة صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة. ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها مربوطة بسبب، وكل صفة مربوطة أو معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. وبناء على هذه القاعدة المفيدة نقول: الرضا فعلية، ليش؟ أي مربوط بسبب. الفرح، الضحك، وهكذا، كل صفة معلقة بسبب أو مربوطة به فإنها من الصفات الفعلية. طيب، وهل الله يحب؟ نعم يحب، ولا ألذ للإنسان من محبة الله، من كونه يحب الله عز وجل. ولذلك إذا قمت تصلي وأنت صافي القلب بعيدا عن الدنيا مقبلا على الله تجد في هذه الصلاة محبة لله ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلها، لأنك لأنك لا تجد شيئا ألذ من محبة الله سبحانه وتعالى. طيب، ومر علينا كثيرا ولا حاجة للتكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة، ويقولون إن المراد بالمحبة إيش؟ الإثابة، أو إرادة الإثابة، يعني الشيء المخلوق المنفصل عن الله والثواب، أو الإرادة. فمعنى يحبهم على يحب الصابرين على قولهم أن يثيبهم أو يريد أن يثيبهم. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر لقوله والله يحب الصابرين، لأننا لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير. ثم قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر. إيش؟
قراءة
نعم. أما على قراءة ما أشوف إيش كيف يعني الأول ما هو قرانة؟ قلنا إنها مشتقة من الرب أو من الرب فقط، من القراءة ما فيها إلا قراءة واحدة، لكن قاتل هي اللي فيها قراءة. ها؟ لا أنا ما جاء. ثم قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. فنسأل الأخ عبد الله، لماذا صار اسم كان مرفوعا هنا؟ لماذا كان اسم كان منصوبا؟
لأن بطل عمله،
فإذا بطل عملها نصب اسمها، يقتضي إذا بطل عملها أن يرفع على المبتدع، لأن الأصل أنه مرفوع. وما كان قولهم تام، وإذا كانت تامة وجب نصب اسمها.
لا
ناقص. طيب إذا كانت ناقصة فهي ترفع المبتدا وتنصب الخبر. الله أعلم، جزاك الله خير. نعم، خبر كان مقدم، وين اسمه؟
المصدر.
أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر. إذن وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واضح؟ هل يجوز أن يقدم خبر كان على اسمها آدم بن زكريا؟ نعم، يجوز أن يقدم خبر كان على اسمه. عندك شاهد لذلك؟
ها؟
أنا قلت عندك شاهد، معناه أن المعنى هو الأصل بشاهد له. أين؟ أين؟ أي هذا ما هو شاهد، لأن علماء النحو ما يستشهد بأقوالهم. ما ندري، إذا جاءنا شاهد من كلام العرب أو من القرآن الكريم أم النبي. لا، الخبير هو الخبر. ما يستطيع بس نبي شاهد.
ما كان جواب قومه
إلا أن قال ما يكفي. طيب، هذا قدم الخبر على الاسم على الخبر. نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا في القرآن. في اللغة العربية فليس سواء، وليس سواء عالم وجهول، وليس سواء عالم وجهول. طيب إيه من خاص كان انه بالنسب تغير بالنسب. اين بس مختلفه، ولكن كونوا ربانيين هنا المراد بها علماء ربانيين، اما هذه المراد به مجاهدون نسبة إلى التربية. وإلى الرب أيضا، وإلى الرب، وإلى الرب، لكن ليس المراد المجاهدين. ربما هذا الترتيب، ولا اللي ذكرت لا شك أنها ترد على هذا. نعم.
هذا
استهزاء مقابل النص رجل يشتغلون فيها. يقول الذين أجازوا صبغ السواد، صبغ الشيء بالسواد في قتال الأعداء، أليس هذا استحسانا في مقابلة النص؟ نعم. ما هو أقول لا
هذا
إيه؟
نص
أيها
هذا
مسجد، هذا نص. إيه لا بأس، الخيلة لا بأس، جائزة في الحق، لكن صبغ الشيء بالسواد. نعم، هو الأقرب عندي هو هذا، أنه استحسان في مقابلة النص. وكم من شيخ كان أشد بأسا من الشاب. إيه. نعم. نعم. هذا تمنعه الآية. تمنعه الآية. اي نحن احنا نقول ما دام الآية فيها احتمال، فأين الدليل على انه ما من نبي امر بالجهاد فقتل؟ قد يقتل وهو امر بالجهاد. نعم. ايش؟
فيها انبياء ما امروا بالتبليغ، ولما هذه فيها امر بالتبليغ من قبل القران من قبل السنه.
قال الله سبحانه وتعالى
قال الله سبحانه وتعالى
يعني السؤال لأن العلماء في هذه الأمة هم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، إشارة إلى أنه ما فيه نبي في هذا الأمة.
من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلوا، وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وهذا حسن فعل، ذكر حسن قولهم فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا. وهذه جملة مفيدة للحصر، يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة، مغفرة الذنوب والإسراف، وسألوه الثبات،
وذلك لأن ما أصابهم إنما أصابهم بالذنوب، كما قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن علاقة هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر حسن فعالهم ذكر حسن مقالهم. طيب، قوله وما كان قولهم إلا أن قالوا، من حيث الإعراب يقول المعربون إن قول خبر كان مقدما، وعن وما دخلت عليه في أن قالوا اسمها مؤخرا، وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان. وخبر كان يكون جائز التقديم وواجب التقديم وممتنع التقديم حسب السياق. فإذا كان الخبر مما له الصدارة كاسم الاستفهام مثلا واسم الشرط كان واجب التقديم، كما تقول أين كان زيد. وإذا كان في الاسم ضمير يعود على الخبر فقد يكون واجب التقديم أيضا. والأصل هو جواز التقديم والتأخير، هذا الأصل، لكن قد يجب التقديم أحيانا وقد يؤخر. فهنا قدمه جوازا أو وجوبا. نعم، هو على كل حال بحسب التلاوة وجوبا، لأنه لا يجوز أن نغير كلام الله، لكن لو كان في غير القرآن لكان جوازا. وما كان قولهم يعني عند حدوث القتل إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إلا أن قالوا الضمير يعود على الباقين منهم الذين لم يقتلوا، لأن الذين قتلوا لا يمكن أن يقولوا هذا. ربنا اغفر لنا، ربنا يعني يا ربنا، فهو منادى حذفت منه ياء النداء تخفيفا وتيمنا بالبداءة بسم الله، فحذف ياء النداء هنا له وجهان: الأول التخفيف، والثاني إيش؟ التيمن بالبداءة بسم الله. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية، لأن الربوبية هي التي فيها التصرف، وإجابة الدعاء من باب الربوبية والألوهية من باب الربوبية، فتوسلوا باسم الله الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر يعني استر وتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما يقي به المقاتل رأسه من السهام، وفيه أي في المغفر الستر والوقاية. ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب لم تكن المغفرة التامة، ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن المغفرة التامة. فإذا ستره وعفى عنه صارت المغفرة تامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أصل الذنوب يطلق على معاني متعددة، منها النصيب كما قال تعالى: وإن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيب. ومن سمي ذنوب الماء أي الدلو، لأنه شيء مقدر من الماء. ويطلق الذنب على الإثم لأنه نصيب العامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه المادة الدال والنون والباء تدور حول هذا المعنى: ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الإسراف مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد هي إما في غلو وإما في تقصير. أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهر، وأما في التقصير فلأن المطلوب من المكلف أن لا يتعدى حدود الله تجاوزا ولا يقربها أيضا. فإذا كان الإنسان فاعلا للمحرم فهو مسرف، لأنه تجاوز حد العبودية، إذ مقتضى العبودية أن يكون مجتنبا لما حرم الله، وإذا فرط في الواجب كان مسرفا أيضا فيما تقتضيه الربوبية العبودية، لأن مقتضى العبودية أن يكون قائما بالواجب. فالإنسان قد يسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضا، كما لو أسرف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف. وقول في وإسرافنا في أمرنا، المراد بالأمر هنا الشأن، أي في شأننا، وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأمور. وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا متى؟ عند ملاقاة الأعداء، وعند حلول الشبهات، وعند ورود الشهوات. فالإنسان محتاج إلى أن يثبته الله في مواطن القتال، إذ لو لم يثبته الله إيش لفر. محتاج إلى أن يثبته الله عند الشبهات، إذ لو لم يثبته الله لزاغ. محتاج إلى أن يثبته الله عند الشهوات، إذ لو لم يثبته الله لهلك. وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات، فتجده ذا يقين، ولكنه إذا وردت عليه أدنى شبهة تأثر، لأنه لم يثبت. كثير من الناس أيضا يكون عنده علم ويقين وليس عنده شك، ولكن الشهوة قد تغلبه فلا يثبت. فتثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه، فيدخل في ذلك كما قلت تثبيت الأقدام عند القتال كما هو سياق الآيات، وتثبيت الأقدام عند الشبهات، وتثبيت الأقدام عند الشهوات. نعم. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا يعني اجعل النصر لنا، وهو الغلبة على القوم الكافرين، يعني الكافرين بالله. فيدخل في ذلك أن ينصرك الله عز وجل على نفسك، لأن نفسك إن لم ينصرك الله عليها فإنها تأمرك بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك، وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس المطمئنة سلمت منها. ويدخل في النصر على قوم الكافرين النصر على الشيطان، فإن الشيطان كافر، قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنس، وذلك حين قتالهم، فإن الإنسان إذا لم ينصر الله عليهم فإنه لا ناصر له، كما قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طيب، في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم الأفعال والأقوال، الأفعال ما استكانوا، ما ضعفوا، ما وهنوا، فما وهنوا ما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. الأقوال أنهم لجأوا إلى الله عز وجل بسؤال المغفرة، مغفرة الذنوب والإصرار في الأمر، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، لا سيما عند ملاقاة الكفار حتى ينتصر عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله لقوله ربنا اغفر لنا، ولو كان غنيا عنها ما سألها، ولكنه مفتقر إليها غاية الافتقار. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه، لا يخلو من الإسراف إما في غلو وإما في تقصير. وذلك ووجه ذلك أن سؤالهم الله أن يغفر لهم الإسراف يدل على وجود هذا الشيء، يدل على وجوده. وأنت إذا تأملت نفسك وجدت أنك لن تخلو من الإسراف. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى إثبات القدم أو إلى تثبيت القدم من الله عز وجل لقوله وثبت أقدامنا. وقد ذكرنا أن هذا يشمل ثلاثة مواطن: عند مواجهة الأعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات. ومن فوائدها أيضا أن الله إذا لم ينصرك على عدوك فإنك لن تنتصر لقوله وانصرنا على القوم الكافرين. فإن قلت هل هذا يعارض أمر الله عز وجل باتخاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع للأعداء من القوة؟ فالجواب لا، لأنك إذا سألت الله شيئا فإن المطلوب منك أن تسعى في حصوله وإيجاده. ولهذا لو سألت الله الجنة فالمطلوب منك أن تعمل لها، لا أن تقول اللهم أني أسألك الجنة وتترك العمل. كذلك إذا سألنا الله ينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع، سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية. ثم قال الله تعالى مبينا ما ترتب على حسن حالهم ومقالهم، قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آتاهم بمعنى الأخ أنت هنا إيش أعطاهم وآتاهم؟ لا أتاهم نعم جاءهم. أتى بغير مد بمعنى جاء، وآتى بالمد بمعنى أعطى، وهنا المراد الثاني. فآتاهم الله ثواب الدنيا، آتاهم أي أعطاهم الله. وآتى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، لأن من باب إيش؟ كسى وأعطى. آتاهم الله ثواب الدنيا، المفعول الأول هنا ألها في آتاهم، والثاني ثواب. آتاهم الله ثواب الدنيا أي جزاءه، وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة في من تحل له الغنيمة. ومعروف أنها لا تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة، لكن المراد النصر على الأعداء والعزة والغلبة عليه. وحسن ثواب الآخرة، ولم يقل ثواب الآخرة بل قال حسنه، لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وليس ثواب مكافأة فقط. إذ لو كان ثواب مكافأة فقط لكانت الحسنة إيش بمثلها، لكنه ثواب حسن وفضل، ولهذا قال وحسن ثواب الآخرة. هذا وجه الثاني، أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر ما لا يمكن أن يخلو صفها من كدر. ولهذا لم يقل حسن ثواب الدنيا، إذ أنه في الحقيقة ليس له حسن، وهو وإن كان حسنا فهو حسن نسبي، وإلا ففيه حسن لا شك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكنه أمر نسبي. حتى المنعمون بالنعمة تجدهم أحيانا يأتيهم ما ينقص هذه النعمة. طيب، يقول: وحسن ثواب الآخرة، يعني يوم القيامة، وذلك برفعة الدرجات في جنات النعيم والنجاة من دركات الجحيم. والله يحب المحسنين، يعني أنهم هم محسنون فأحبهم الله عز وجل، وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في الدنيا وفي الآخرة. وقوله يحب، المحبة صفة من صفات الله حقيقية، فهو يحب عز وجل حقيقة، وليس محبته بمعنى الثواب أو الجزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما ينكرون، ومنها المحبة، فإنهم ينكرونها ويقولون إن الله لا يحب بل ولا يحب. وتعليلهم أن الحب لا يكون إلا بين متجانسين، مخلوق ومخلوق، ولكن نقول لهم هذا باطل، فالحب قد يكون بين شيئين متباعدين. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه وهو جماد. ومن الأشياء المحسوسة الملموسة أن الإنسان يحب أثاثه وأمتعته ورواحله وسياراته ودوره، يحبها محبة ظاهرة ملموسة محسوسة، وهي ليست من جنسه بل هي من جنس آخر، بل هي أيضا دونه لأنها ملكه. فهذا التعليل الذي نفوا به صفات الله، صفة المحبة لله، تعليل باطل. وقول يحب المحسنين، المحسنين في عبادة الله أو إلى عباد الله، نعم يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله. أما المحسنون في عبادة الله فقد بين رسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإحسان، فقال حين سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تعبد الله تعالى طلبا مع اليقين التام. فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية، وهي أن تعبد الله هربا، تعبده كأنه يراك فتهرب من عقوبة من عقابه لتقوم بطاعته. فالإحسان حقيقة يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه نوعان: إحسان بطلب، وإحسان بهرب. الأول أن تعبد الله كأنك تراه فتطلبه وترغب الوصول إليه، والثاني كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتعظمه. والأول أكمل من الثاني، هذا هو القول الراجح في معنى الحديث، وإن كان بعضهم يقول إنه مرتبة واحدة، وأن المعنى إن لم تكن تراه فإنه يراك بمعنى قريب من المعنى الأول، فالجملتان قريبتان من الترادف، ولكن الصواب ما قلناه أولا. وإذا كان يحب المحسنين فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة. فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله، كما جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغاثني لأعيذنه. هذه من فوائد محبة الله. ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية، وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه، فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك.
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ولهذا سمي رسول رسولا من الرسالة. ولكن كل ما ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول. طيب، أشكل على بعض الناس قال كيف يوحى إليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ، ولكن هذا في الحقيقة ليس محل إشكال، لأنه يمكن الجواب عنه بأنه يوحى إليه بالشرع ليتعبد به، ويكون هذا من باب التذكير له إذا كان نبيا بعد الرسل، ومن باب البيان له إذا كان نبيا لم يسبق برسل. مثال الثاني آدم، فإن آدم نبي ولم يسبق برسل. ومثال الأول ما وجد من أنبياء بني إسرائيل الذين ليس لهم أتباع ولم يؤمروا بالتبليغ، فيكون إنباء الله لهم من باب التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة وإحيائها، وإن كانوا لم يلزموا بأن يبلغوا الناس. وبهذا يزول الإشكال، فيمكن أن الله ينبئ أحدا ولا يأمره ولا يكلفه بالإبلاغ. وقوله قاتل معه ربيون، قاتل أو قتل، المقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مدافعة للقتل من الجانبين، وهي أعم من القتل، ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل. فالذين لا يؤذنون، لو وجدنا قرية لا يؤذنون مثلا، فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم، يعني أننا إذا قدرنا على المعين ما نقتلهم ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا مثلا. لو وجدنا قرية لا يصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يصلوا العيد، ولكن لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم. فالقتل أخص من القتال، بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال لقوم ولا يجوز قتلهم. ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتله، ولكن لا يجوز أن يقتله. والفرق ظاهر، لأن لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المصلي أن يضرب هذا الذي أراد المرور في مكان مميت ويسقط ميتا، ولكن هذا ليس بجائز، وإنما يقاتله مقاتلة دفاع، فإذا اندفع كف عنه. طيب، وقوله ربيون كثير، ربيون، قال بعضهم إن الربيين نسبة إلى الرب، ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب. وكم من حركة تغيرت عند النسب، مثلا بنو أمية نقول فيهم الأمويين أو الأمويين، الأمويين، فيختلف الحرف عند وجود النسبة. فالربيون أصله ربيون، ربيون من الرب أو من التربية، وهي مفتوحة الراء، ولكنها لما تحولت إلى نسبة كسرت الراء. وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب فنالوا منه سبحانه وتعالى تربية خاصة. ونظير ذلك قول العلماء هذا عالم رباني نسبة إلى إيش؟ إلى الرب والتربية. وقيل إنها مضافة إلى ربة الكسر، يعني منسوبة إلى ربة وهي الطائفة، فيكون معنى معه طوائف كثيرون، ربيون كثير أي طوائف كثيرون. وعلى كل حال فالله تعالى يبين أن كثيرا من الأنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثير، أو كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون. وقول كثير صفة لربيون، وهي لا تقتضي الأكثر، لا تقتضي الأكثر. يعني مثلا إذا كان عندنا 100 وسلم منهم 50 نقول هؤلاء كثير، كثير. سلم منهم 20 نقول هذا كثير. سلم منهم 60 نقول هذا كثير. لكن ما قبل 50 لا نقول فيها أكثر، وإنما نقول أكثر فيما تجاوز النصف. المهم أن كثير هنا يعني طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، أي ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله، بل لم يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداما، لأن عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله. كما أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتدي عليه احتمى أو حمي وزاد إقداما، فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله. وقولهم في سبيل الله أي في طريقه وشريعته، لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على خير. ولما دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وما ضعفوا، ما ضعفوا أي ما ضعفت عزيمتهم، حتى لو قتل الكثير منهم فإنها لا تضعف عزيمتهم، خلافا لمن كان عنده جبن فإنه تضعف عزيمته إذا قتل من أحد من قومه. وما استكان من الاستكانة وهي الذل، أي ما ذلوا لعدوهم مع أنه قتل منهم كثير، لكن كانوا على عزة، لأن الذي يعلم أن من قتل من قومه فهو في سبيل الله لا يهتم، إذ أنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتولا في سبيل الله، فلا يذل لأعداء الله. وما استكانوا، والله يحب الصابرين، يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب الصبر عليه. والصبر يقولون يا عبد الرحمن إنه ثلاثة أقسام،
صبر على طاعة الله،
نعم،
صبر على معصية الله،
عن
معصية الله، صبر على أقدار الله،
نعم. هذا هو صبر على طاعة الله، يعني أن الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعها. صبر عن معصية الله يصبر الإنسان نفسه عن المعصية فلا يقدم عليها. صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط لما يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة. طيب، في هذا في هذه الآية الكريمة فوائد. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بهذه الأمة، حيث يسليهم بما حصل للأمم السابقة لقوله وكأي من نبي قتل على قراءة الوقت. ومن فوائدها أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة كقوله قاتل، والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون إلا عن جهاد، وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية، هذه الآية الكريمة، الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء، ولهذا قال فما وهنوا إلى آخر. ومن فوائدها أن من طرق التشجيع على الشيء والإغراء به أن يذكر للإنسان سلف يقتدي به ويتشجع للحاق به، لقوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله. من أين تؤخذ؟ من قوله وما استكان، وذلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أشم كالطود العظيم بالنسبة لأعداء الله، حتى إنه يجوز للإنسان الخيلاء وجر الثوب في مقابلة الأعداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. حتى إن بعض العلماء قال يجوز للجيش الإسلامي أن يصبغ بالسواد رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم، لأنهم يظنون أن المقابل لهم شباب. على كل حال، سواء قلنا بهذا القول أم لم نقل، ينبغي للإنسان أن لا يذل أمام عدوه، بل أن يظهر العزة له بالقول وبالفعل، لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله. قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار. وقال الله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطؤون موطئا، يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل شيء تغيظ به الكفار فهو قربة لك عند الله، كل شيء تنال به الكفار من أذى أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة يقربك إلى الله عز وجل، إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد فإن الواجب الوفاء في عهدهم، لقول الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقوله: والله يحب الصابرين. والمحبة صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته، فهي من الصفات
الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة. ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها مربوطة بسبب، وكل صفة مربوطة أو معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. وبناء على هذه القاعدة المفيدة نقول الرضا فعلية. ليش؟ أي مربوط بسبب. الفرح، الضحك، وهكذا، كل صفة معلقة بسبب أو مربوطة به فإنها من الصفات الفعلية. طيب، وهل الله يحب؟ نعم يحب، ولا ألذ للإنسان من محبة الله، من كونه يحب الله عز وجل. ولذلك إذا قمت تصلي وأنت صافي القلب بعيدا عن الدنيا مقبلا على الله تجد في هذه الصلاة محبة لله ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلها، لأنك لا تجد شيئا ألذ من محبة الله سبحانه وتعالى. طيب، ومر علينا كثيرا ولا حاجة للتكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة ويقولون إن المراد بالمحبة إيش؟ الإثابة أو إرادة الإثابة، يعني الشيء المخلوق المنفصل عن الله هو الثواب أو الإرادة. فمعنى يحب الصابرين على قولهم أن يثيبوا أو يريد أن يثيبهم. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر بقوله والله يحب الصابرين، لأننا لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير. ثم قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إيش؟ نعم، أما على قراءة ما أشوف إيش كيف يعني الأول ما هو قرانا؟ قلنا إنها مشتقة من الرب أو من الربة فقط، من القراءة ما فيها إلا قراءة واحد، لكن قاتل هي اللي فيها قراءة. لا أنا ما جاء. ثم قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. فنسأل الأخ عبد الله لماذا صار اسم كان مرفوعا هنا؟ لماذا كان اسم كان منصوبا؟
لأن بطل عمله،
فإذا بطل عملها نصب اسمها، يقتضي إذا بطل عملها أن يرفع على المبتدع لأن الأصل أنه مرفوع. وما كان قولهم تام، وإذا كانت تامة وجب نصب اسمها.
لا
ناقص. طيب، إذا كانت ناقصة فيترفع المبتدا وتنصب الخبر. الله أعلم، جزاك الله خير. نعم، خبر كان مقدم، وين اسمه؟
المصدر.
ان وما دخلت عليه في تأويل المصدر. اذن وما كان قولهم الا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واضح؟ هل يجوز ان يقدم خبر كان على اسمها ادم بن زكريا؟ نعم، يجوز ان يقدم خبر كان على اسمه. عندك شاهد لذلك؟
نعم.
أنا قلت عندك شاهد معناه أن المعنى هو الأصل بشاهد له. أين أين أي هذا ما هو شاهد لأن علماء النحو ما يستشهد بأقواله ما ندري إذا جاءنا شاهد من كلام العرب أو من القرآن الكريم عملنا به.
الله كان بعباده خبيرا.
ها؟
كان بعباده خبيرا. بعباده
خبيرا. لا الخبير هو الخبر. ما يستطيع.
شوف قلنا أسلام من ابتداء الخبر. لما ابتداء الخبر بيجي جزء من الخبر في عمله.
بس نبي شاهد. نعم.
ما كان جواب قومه
إلا أن قال ما يكفي. طيب هذا قدم الخبر على الاسم على الخبر. نعم نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا في القرآن. في اللغة العربية فليس سواء وليس سواء عالم وجهول وليس سواء عالم وجهول. طيب
شيخ صلى الله عليه
وسلم ايه من خاص كان
شيخ صلى الله عليه وسلم سبب التكسر في الديون هو النسب
انه بالنسب تغير بالنسب
احسن الله اليك ما يعطى على هذا والله عز وجل ولا تكون رباني من اجل ما كنت فعلي السهو وما
في الجرسون اين بس مختلفه ولكن كونوا ربانيين هنا المراد بها علماء ربانيين أما هذه المراد به مجاهدون نسبة إلى التربية
لكن علماء ربانيين
ليسوا مسؤولين إلى التربية وإلى الرب وإلى الرب لكن ليس المراد المجاهدين ربما هذا التأثير ولا اللي ذكرت لا شك أنها ترد على هذا. نعم
أصحاب
الجيد أصحاب الثواج
لا يكون هذا
استهزاء
مقابل النص
يشتغلون فيها. يقول الذين أجازوا صبغ السواد صبغ الشيء بالسواد في قتال الأعداء أليس هذا استحسانا في مقابلة النص؟ نعم ما هو أخويا لا أيه 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 لا بأس أخويا لا بأس جائزة في الحق لكن صبغ الشيء بالسواد نعم هو الأقرب عندي هو هذا أنه استحسان في مقابلة النص وكم من شيخ كان أشد بأسا من الشاب إيه. نعم نعم هذا تمنعه الآية تمنعه الآية أي نحن نقول ما دام الآية فيها احتمال فأين الدليل على أنه ما من نبي أمر بالجهاد فقتل قد يقتل وهو أمر بالجهاد نعم إيش
فيها أنبياء ما أمرهم بالتبليغ ولما هذه فيها أمر بالتبليغ من قبل القرآن من قبل السنة يعني قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير من الناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي تلهمك على تبليغ
يوسف السؤال إيه نعم، لأن العلماء في هذه الأمة هم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، إشارة إلى أنه ما فيه نبي في هذه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلوا وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان، وهذا حسن فعل، ذكر حسن قولهم فقال وما كان قولهم إلا أن قال. وهذه جملة مفيدة للحصر، يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة، مغفرة الذنوب والإسراف، وسألوه الثبات، وذلك لأن ما أصابهم إنما أصابهم بالذنوب، كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن علاقة هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر حسن فعالهم ذكر حسن مقالهم. طيب قوله وما كان قولهم إلا أن قال، من حيث الإعراب يقول المعربون إن قول خبر كان مقدما، وعن وما دخلت عليه في أن قالوا اسمها مؤخرا، وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان، وخبر كان يكون جائز التقديم وواجب التقديم وممتنع التقديم حسب السياق. فإذا كان الخبر مما له الصدارة كاسم الاستفهام مثلا واسم الشرط كان واجب التقديم، كما تقول أين كان زيد. وإذا كان في الاسم ضمير يعود على الخبر فقد يكون واجب التقديم أيضا، والأصل هو جواز التقديم والتأخير، هذا الأصل، لكن قد يجب التقديم أحيانا وقد يؤخر. فهنا قدمه جوازا أو وجوبا، نعم هو على كل حال بحسب التلاوة وجوبا لأنه لا يجوز أن نغير كلام الله، لكن لو كان في غير القرآن لكان جوازا. وما كان قولهم يعني عند حدوث القتل إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إلا أن قالوا الضمير يعود على الباقين منهم الذين لم يقتلوا، لأن الذين قتلوا لا يمكن أن يقولوا هذا. ربنا اغفر لنا، ربنا يعني يا ربنا، فهو منادى حذفت منه ياء النداء تخفيفا وتيمنا بالبداءة بسم الله، فحذف ياء النداء هنا له وجهان، الأول التخفيف والثاني إيش؟ التيمن بالبداءة بسم الله. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية، لأن الربوبية هي التي فيها التصرف، وإجابة الدعاء من باب الربوبية والألوهية من باب الربوبية، فتوسلوا باسم الله الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء. إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر يعني استر وتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما يقي به المقاتل رأسه من السهام، وفيه أي في المغفر الستر والوقاية. ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب
لم تكن المغفرة تامة، ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن المغفرة تامة، فإذا ستره وعفى عنه صارت المغفرة تامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أصل الذنوب يطلق على معاني متعددة، منها النصيب كما قال تعالى وإن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيب، ومن سمي ذنوب الماء أي الدلو لأنه شيء مقدر من الماء. ويطلق الذنب على الإثم لأنه نصيب العامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه المادة الدال والنون والباء تدور حول هذا المعنى، ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الإسراف مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد هي إما في غلو وإما في تقصير. أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهر، وأما في التقصير فلأن المطلوب من المكلف أن لا يتعدى حدود الله تجاوزا ولا يقربها أيضا. فإذا كان الإنسان فاعلا للمحرم فهو مسرف لأنه تجاوز حد العبودية، إذ مقتضى العبودية أن يكون مجتنبا لما حرم الله، وإذا فرط في الواجب كان مسرفا أيضا فيما تقتضيه الربوبية العبودية، لأن مقتضى العبودية أن يكون قائما بالواجب. فالإنسان قد يسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضا، كما لو أسرف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف. وقول في وإسرافنا في أمرنا، المراد بالأمر هنا الشأن أي في شأننا، وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأمور. وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا متى؟ عند ملاقاة الأعداء وعند حلول الشبهات وعند ورود الشهوات. فالإنسان محتاج إلى أن يثبته الله في مواطن القتال، إذ لو لم يثبته الله إيش لفر. محتاج إلى أن يثبته الله عند الشبهات، إذ لو لم يثبته الله لزاغ. محتاج إلى أن يثبته الله عند الشهوات، إذ لو لم يثبته الله لهلك. وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات، فتجده ذا يقين، ولكنه إذا وردت عليه أدنى شبهة تأثر لأنه لم يثبت. كثير من الناس أيضا يكون عنده علم ويقين وليس عنده شك، ولكن الشهوة قد تغلبه فلا يثبت. فتثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه، فيدخل في ذلك كما قلت تثبيت الأقدام عند القتال كما هو سياق الآيات، وتثبيت الأقدام عند الشبهات، وتثبيت الأقدام عند الشهوات. نعم، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا يعني اجعل النصر لنا وهو الغلبة على القوم الكافرين، يعني الكافرين بالله. فيدخل في ذلك أن ينصرك الله عز وجل على نفسك، لأن نفسك إن لم ينصرك الله عليها فإنها تأمرك بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك، وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس المطمئنة سلمت منه. ويدخل في النصر على قوم الكافرين النصر على الشيطان، فإن الشيطان كافر، قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنس، وذلك حين قتالهم، فإن الإنسان إذا لم ينصر الله عليهم فإنه لا ناصر له، كما قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طيب، في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم الأفعال والأقوال، الأفعال ما استكانوا، ما ضعفوا، ما وهنوا، فما وهنوا ما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. الأقوال أنهم لجأوا إلى الله عز وجل بسؤال المغفرة، مغفرة الذنوب والإصلاح في الأمر، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، لا سيما عند ملاقات الكفار حتى ينتصر عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله لقوله ربنا اغفر لنا، ولو كان غنيا عنها ما سألها، ولكنه مفتقر إليها غاية الافتقار، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه، لا يخلو من الإسراف إما في غلو وإما في تقصير. وذلك ووجه ذلك أن سؤالهم الله أن يغفر لهم الإسراف يدل على وجود هذا الشيء، يدل على وجوده. وأنت إذا تأملت نفسك وجدت أنك لن تخلو من الإسراف. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى إثبات القدم أو إلى تثبيت القدم من الله عز وجل لقوله وثبت أقدامنا. وقد ذكرنا أن هذا يشمل ثلاثة مواطن: عند مواجهة الأعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات. ومن فوائدها أيضا أن الله إذا لم ينصرك على عدوك فإنك لن تنتصر لقوله وانصرنا على القوم الكافرين. فإن قلت هل هذا يعارض أمر الله عز وجل باتخاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع للأعداء من القوة؟ فالجواب لا، لأنك إذا سألت الله شيئا فإن المطلوب منك أن تسعى في حصوله وإيجاده. ولهذا لو سألت الله الجنة فالمطلوب منك أن تعمل لها، لا أن تقول اللهم أني أسألك الجنة وتترك العمل. كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع، سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية. ثم قال الله تعالى مبينا ما ترتب على حسن حالهم ومقالهم، قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آتاهم بمعنى الأخ أنت هنا إيش أعطاهم وآتاهم؟ لا أتاهم نعم جاءهم. أتى بغير مد بمعنى جاء، وآتى بالمد بمعنى أعطى، وهنا المراد الثاني
فآتاهم الله ثواب الدنيا. آتاهم أي أعطاهم الله. وآتى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، لأنه من باب إيش؟ كسى وأعطى. آتاهم الله ثواب الدنيا، المفعول الأول هنا ألها في آتاهم، والثاني ثواب. آتاهم الله ثواب الدنيا أي جزاءه، وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة في من تحل له الغنيمة، ومعروف أنها لا تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة، لكن المراد النصر على الأعداء والعزة والغلبة عليه. وحسن ثواب الآخرة، ولم يقل ثواب الآخرة بل قال حسنة، لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وليس ثواب مكافأة فقط. إذ لو كان ثواب مكافأة فقط لكانت الحسنة إيش؟ بمثلها، لكنه ثواب حسن وفضل، ولهذا قال وحسن ثواب الآخرة. هذا الوجه الثاني، أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن، لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر، ما لا يمكن أن يخلو صفها من كدر، ولهذا لم يقل حسن ثواب الدنيا، إذ أنه في الحقيقة ليس له حسن، وهو وإن كان حسنا فهو حسن نسبي، وإلا ففيه حسن لا شك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكنه أمر نسبي. حتى المنعمون بالنعمة تجدهم أحيانا يأتيهم ما ينقص هذه النعمة. طيب، يقول وحسن ثواب الآخرة يعني يوم القيامة، وذلك برفعة الدرجات في جنات النعيم والنجاة من دركات الجحيم. والله يحب المحسنين، يعني أنهم هم محسنون فأحبهم الله عز وجل، وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في الدنيا وفي الآخرة. وقوله يحب، المحبة صفة من صفات الله حقيقية، فهو يحب عز وجل حقيقة، وليس محبته بمعنى الثواب أو الجزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما ينكرون، ومنها المحبة فإنهم ينكرونها ويقولون إن الله لا يحب بل ولا يحب. وتعليلهم أن الحب لا يكون إلا بين إيش؟ متجانسين، مخلوق ومخلوق، ولكن نقول لهم هذا باطل، فالحب قد يكون بين شيئين متباعدين. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه وجماد. ومن الأشياء المحسوسة الملموسة أن الإنسان يحب أثاثه وأمتعته ورواحله وسياراته ودوره، يحبها محبة ظاهرة ملموسة محسوسة، وهي ليست من جنسه بل هي من جنس آخر، بل هي أيضا دونه لأنها ملكه. فهذا التعليل الذي نفوا به صفات الله صفة المحبة لله تعليل باطل. وقول يحب المحسنين، المحسنين في عبادة الله أو إلى عباد الله، ها؟ نعم، يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله. أما المحسنون في عبادة الله فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإحسان، فقال حين سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تعبد الله تعالى طلبا مع اليقين التام. فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية، وهي أن تعبد الله هربا، تعبده كأنه يراك فتهرب من عقوبة من عقابه لتقوم بطاعته. فالإحسان حقيقة يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه نوعان: إحسان بطلب، وإحسان بهرب. الأول أن تعبد الله كأنك تراه فتطلبه وترغب الوصول إليه، والثاني كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتعظمه. والأول أكمل من الثاني، هذا هو القول الراجح في معنى الحديث، وإن كان بعضهم يقول إنه مرتبة واحدة، وأن المعنى إن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى قريب من المعنى الأول. فالجملتان قريبتان من الترادف، ولكن الصواب ما قلناه أولا. وإذا كان يحب المحسنين فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة. فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله، كما جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه من فوائد محبة الله. ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية، وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه. فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك.
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.